ميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ واضح؟ على تعبدي ما أصحاب الميمنة؟ تعبدي على أصحاب المسألة، ما أصحاب المسألة؟ أما في السلفين أضل وسائرهم أولئك المقربون، فذكر في مقابلة التفريق في مقابلة التفريق قبل السلفين، يعني لم يقل السلفون قال إدراك السلفون والسابقون السابقون فكرر النظر. أي نعم، لا يحتاجون إلى تعريفهم، لا يحتاجون إلى كما قال أبو النجم أنا أبو النجم وشعري شعري فقوله شعري شعري يعني شعري هو الذي بلغ خبره وانتهى إليه وقته، شعري شعري يعني الذي تعرفه، فكأنه يعني من شهرته لا يحتاج إلى أن يعرف أكثر من إيه شعري هو شعري واضح، يعني لن أقول في تعريفي أكثر من ذلك من فكرة الثقة بإيش من تمكنه في ذلك، فلا يجيب شيئا على وصفه لذلك. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى: فكنتم أزواجا ثلاثة أي أصناف ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المسألة ما أصحاب المسألة. تقسيم وتنويع للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلها. وإطلاق الميمنة والمسألة اللتين هما الجهتان المعروفتان على منزلة السعداء الذين هم الأبرار والمصلحون من الناس، وعلى بركة الأتقياء الذين هم الأشرار والمفسدون من الناس. أصله من تيمن العرب باليمين وتشاؤمهم بالشمال كما في السالك والبارح، فقولهم للرفيع هو مني باليمين وللرفيع هو مني بالشمال تجمزا به او قرايه به عما ذكر. وخير الميمنه والمساله والمساله بمعنى اليمن والتؤم، فليس بمعنى الجهه بل بمعنى البركه وضدها لما عاد عليهم من انفسهم وافعالهم. وفي جمله الاستفهام اشاره الى ترقي احوالهم في الخير والشر تعجبا منهم. والسابقون السابقون أي الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق وأوذوا لأجله وصبروا على ما أصابهم وكانوا الدعاة إليه. فإن قيل لما خلف بين المذكورين في السابقين وفي أصحاب اليمين، مع أن كل واحد منهما إنما أريد به التعظيم والتهليل لحال المذكورين، يعني لماذا في السابقون بالذات كررها فقط ولم يقل وما أدراك ما أو ما مثل يكون مثلا، فنقول التعظيم المؤدى بقوله السابقون أبلغ من قرينه، أبلغ من التعظيم بقوله إيه فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وذلك أن مؤدي هذا أن أمر السابقين وعظمة شأنه ما لا يكاد يخفى، عظم شأن أولئك السابقين لا أو لا يكاد يخفى. واضح؟ أما قوله وأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة فإنه تعظيم على السامع بما ليس عنده منه علم سابق. ألا ترى كيف سبق ضبط حال السابقين بقوله أولئك المقربون؟ أولئك المقربون طبعا أولئك هنا جمع بين اسم الإشارة الذي يشار به إلى شيء معروف، أولئك المقربون واضح؟ اسم إشارة من النكرة ولا المعرفة؟ معرفة صح، اسم إشارة معرفة واضح، يعني إشارة أنهم معروفين أولئك المقربون، مش لا يحتاج بتعريفين إلى زيادة، ها والثالثون الثالثون أولئك، ثم انظر إلى كلمة المقربين أيضا أولئك المقربون، فأشار إليه إليه الإشارة المعروف شيء معروف، وأيضا جمع إلى ذلك الإخبار عن هؤلاء بقوله المقربون معرفا بالألف واللام العهدية. وليس مثل هذا مذكورا في ضبط حال أصحاب اليمين، وقول السابقون السابقون أولئك المقربون السابقون السابقون الثاني إما خبر يعني والسابقون السابقون، السابقون إلى مبتدأ والسابقون الثانية هي الإيه؟ الخبر كما قال شعري شعري، يعني السابقون هم الذين عرفت حاله علفت حاله واشتهرت اوصافهم على حسب قول الشاعر شعري شعري او انها تاكيد والسابقون السابقون طبعا قلنا ان التكرار هو للتاكيد ونبتدي ايه تستمر الخبر اي الخبر اولئك المقربون اولئك المقربون اي الذين يقربهم الله منه لاعلاء منازلهم في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين ثله من الاولين اي هم جماعه كثيره من الذين سبقوا لرسوخ ايمانهم وظهور اثره في اعمالهم من العمل الصالح والدعوه الى الله والصبر على الجهاد في سبيله الى غير ذلك من المناقب التي كانت ملكات لهؤلاء السابقين ثله من الاولين وقليل من الاخرين اي من الذين جاءوا من بعدهم في الازمنه التي حدثت فيها الغيره وتفرجت الدنيا لخطابها ونسي معها سر البعثه وحكمه الدعوه كما اقل الماشين على قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا جرم انهم وقتئذ الغرباء مثل الذين ثله من الاولين وقليل من الاخرين كل علامه السلفي رحمه الله تعالى قوله تعالى ثله من الاولين خبر مبتدا محذوف والتقدير هم ثله والثله الجماعه من الناس واصلها القطعه من الشيء وهي السم يعني الكف وقال الزمخشري والثله من السم وهو الكف كما ان الامه من الامن وهو السرح كانها جماعه كثرت من الناس وقطعت منهم يعني جماعه متميزه قطعت من الناس وكثرت عنهم فصارت متميزه واعلم ان السنه تشمل الجماعه الكثيره ومنه قول الشاعر فجاءت اليهم سنه خندقيه بجيش كتيار من السيل مزدري فقول تيار من السيل يدل على كثره هذا الجيش الذي عبر عنه بالسنه وقد اختلف اهل العلم في المراد بهذه السنه من الاولين وهذا القليل من الاخرين المذكورين هنا كما اختلفوا في السنتين المذكورتين في قوله سنه من الاولين وسنه من الاخرين ذات التامين والحمد لله فيما بعد فقال بعض اهل العلم كل هؤلاء المذكورين من هذه الامه والمراد بالاولين منهم الصحابه سنه من الاولين يعني من الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين وبعض العلماء يذكر معهم القرون المشهود لهم بالخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يمنهم ثم الذين يمنهم هؤلاء هم ايه السنه من الاولين والذين قالوا كلهم من هذه الامه قالوا الا من المراد بالقريب وسنه من الاخرين وهم من بعد ذلك الى قيام الساعه وقال بعض العلماء المراد بالاولين في الموضعين الامم الماضيه قبل هذه الامه تفسير اخر يعني تفسير اول سنه من الاولين يعني من ايه الا من الصحابه او من القرون الخيريه الاولى وقريب من الاخرين لان يعني غربه الاسلام في الاخرين ايه تستحسن فيكون اهل الايمان والاستقامه قليلين بالنسبه لمن يعيشون في وسطهم قول اخر سنه من الاولين يعني بعضهم يضيف للصحابه القرون الخيريه الثلاثه الاولى هناك قول اخر ان المراد بالاولين سنه من الاولين يعني من الامم الماضيه المؤمنون من الامم الماضيه قبل هذه الامه المرحومه اما قريب من الاخرين فالمراد بالاخرين فيها ايه انهم من هذه الامه يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى ظاهر القرآن في هذا المقام أن الأولين في الموضعين من الأمم الماضية كل من الأولين في الموضعين هو يرجح أنها من الأمم الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة وأن قوله تعالى كل من الأولين وقليل من الآخرين في السابقين خاصة لأن هذا واضح من يعني السياق سنة من الأولين وخليهم أحرين بالكلام ذا كليل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سنة من الأولين وخليهم من الآخرين هذه السابقين أما حوله سنة من الأولين وسنة من الآخرين وهي في أصحاب اليمين خاصة وإنما قلنا إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة التي هي شمول الآيات في جميع الأمم وكون قليل من الآخرين في خصوص السابقين وكون سنة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين لأنه واضح من سياق الآيات أما شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول الصورة لأن قوله تعالى إذا وقعت الواقعة إلى قوله فكان سباء من بثة، لا شك أنه لا يخص أمة دون أمة، السياق أصل في يوم القيامة. فهل هذه الأحداث تقع لأمة دون أمة أم للأمم جميعا؟ لكل البشر. وأن الجميع مستوون في الأهوال والحساب والجزاء. فلما قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أنه عام في جميع أهل المحشر، وكنتم أزواجا ثلاثة هذا عام في جميع أهل المحشر، فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم السابقة ومنهم من هو من هذه الأمة. وعلى هذا فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة، وأن أصحاب اليمين من الأمم السابقة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة، لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله وقليل من الآخرين، أي طلاب من الأولين عدد كبير من الأمم الماضية الأمم السابقين، وفي عدد آخر لكن عدد قليل من من السابقين هم من أهل من هذه الأمة بدليل قوله وقليل من الآخرين. وعبر عن أصحاب اليمين من هذه الأمة بقوله وثلة من الآخرين، ثلة أصحاب اليمين بس، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ولا غرابة في هذا، يعني حينما يقول الله تعالى في السابقين إنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين يعني من الأمة الماضية السابقين، ولكن السابقون من هذه الأمة قليل من الآخرين اللي هي أمة محمد عليه السلام. هل هذا فيه غرابة؟ لا غرابة في هذا. لماذا؟ لأن الأمم الماضية أمم كثيرة وفيها أنبياء كثيرة ورسل، فلا مانع من أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من سابقي هذه الأمة وحدها، لأن السابقين دون الفقوة. فإن تعد فقوة الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى محمد عليه السلام كل هذه الأمم فبيكون الفقوة منه أو السابقون أكثر من السابقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب اليمين الذين قال فيهم ايه ثلة من الاولين وثلة من الاخرين، اما اصحاب اليمين من هذه الامة فيحتملوا ان يكونوا اكثر من اصحاب اليمين من جميع الامم، لان الثلة تتناول العدد الكثير، وقد يكون احد العددين الكثيرين اكثر من الاخر مع انهما كلاهما كثير. ولهذا تعلم ان ما دل عليه ظاهر القران واختاره ابن جرير لا ينافي ما جاء من ان نصف اهل الجنه من هذه الامة، على كل حديث والذي نفس بيده إني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال الحمد لله الله أكبر، فقال والذي نفس بيده إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة. واضح؟ فهنا بالذات مقصود أن نصف الغلبية هذه اليمين أو هذه الشريفة في طبقة أصحاب اليمين التي قال الله فيها ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما كون قوله وقليل من الآخرين اللي هو في حق الإيه؟ السابقين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما كون قوله وقليل الآخرين دل ظاهر القرآن على أنه في خصوص السابقين، لأن الله قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثم أخبر عن حال هؤلاء السابقين المقربين فقال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأما كون قوله وثلة من الآخرين في خصوص أصحاب اليمين فلأن الله تعالى قال فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، والمعنى هم أي أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
هنا في سورة الواقعة إلى الكلام على قول الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. قوله تعالى على سرر موضونة أي مصفوفة أو مسدكة بالدر والياقوت والذهب، والوضن هو التشبيك والمد. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى السرر جمع سرير، وقد بين الله تعالى أن سررهم مرفوعة في قوله تبارك وتعالى وسرر مرفوعة. وقوله تعالى على سرر موضونة فموضونة أي منفوذة بالذهب، منفوذة بالذهب، وبعضهم يقول منفوذة بقبان الذهب مسدكة بالدر والياقوت. وكل مسجد أحكم ودخل بعضه في بعض تسميه العرب وابنا وابنا بالضبط وابنا، وتسمي المنسوج به موضونا ووضينا. ومنه الدرع الموضونة إذا أحسن نسجها ودخل بعض حلقاتها في بعض. ومنه قول الأعشى ومن نسج داود موضونة تتاق مع الحي عيرا كعيرا. وهذه السرر المزينة هي المعبر عنها بالأرائك في قوله تعالى متكئين فيها على الأرائك، يعني على هذه السرر المزينة الموضونة. وقال تبارك وتعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئين. وقوله عز وجل فيها في هذه الآية الكريمة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. متكئين هذه حال، حال من الضمير في قوله على سرر، والتقدير استقروا على سرر في حال كونهم متكئين عليها. وما ذكره الله جل وعلا على هنا في هذه الآية الكريمة من كونهم على سرر متقابلين، يعني ينظر بعضهم في وجوه بعض، ينظر بعضهم إلى وجه بعض، كلهم يقابل الآخر بوجهه. هذا وضحه قوله تعالى في سورة الحج ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقوله تعالى في الصافات أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطوف عليهم غلبان مخلدون، ومعنى قوله تعالى متكئين عليها متقابلين يعني هذا يعني حسب الآيات التي ذكرناها أي بوجوههم متقابلين، بوجوههم وجوه بعضهم في وجه بعض، وهذا بلا شك يكون أكمل من الأنف والسرور بخلاف ما يحصل في الدنيا. الإنسان إذا ركب بعض المواصلات في السيارات فإنه يجلس وظهره إلى من خلفه، لكن هؤلاء بتمام السرور والأنف بينهم يكونون متقابلين، فالإخوة تكمل حينما تقع يعني هذه المواجهة. متكئين عليها متقابلين أي بوجوههم متساوين في الركب لا حجاب بينهم أصلا، لأنهم متقابلون فلا حجاب بينهم. يطوف عليهم يعني للخدمة، يطوف عليهم للخدمة ولدان مخلدون مبقون على سن واحدة لا يموتون، يعني هؤلاء الولدان في الجنة سيبقون ولدانا إلى الأبد، بمعنى أنه لا أنهم لا يعني يزيدون في العمر ولا يشيخون ولا يهربون بمرور الزمن، وإنما هم مخلدون على هيئة واحدة وهي كونهم إنسانا مخلدون. فمعنى قوله يطوف عليهم أي للخدمة إنسان مخلدون أي مبقون على سن واحدة لا يموتون. بأكواب وأباريق وكأس من معين، بأكواب وأباريق يعني حال الشرب يطوفون عليهم بأكواب وأباريق. والكوب هو إناء لا عروة له ولا خرطوم له، لا عروة له ولا خرطوم له. وأما الإبريق فهو إناء له عروة التي بها يمسك وله خرطوم. بأكواب وأباريق وكأس من معين، وكأس من معين أي خمر جارية، خمر جارية. ثم أشار إلى أنها لذة كلها لا ألم معها ولا خنار، يعني هذه الخمر التي هي من معين الخمر الجارية التي يشربها أهل الجنة ليست خمر الدنيا النجسة الخبيثة المخبثة التي تذهب العقول، وإنما هي لذة كلها. ثم أشار إلى أنها لذة كلها لا ألم معها ولا خمار، يعني لا تخمر وتغطي العقل. لا يصدعون عنها يعني لا يصدر عنها صداعهم لأجل الخمار كخمور الدنيا، لا تورث هذا الصداع. والصداع هو وجع الرأس، وقرئ بالتشبيه من التفاعل، يعني لا يصدعون عنها، لا يصدعون عنها يعني لا يتفرقون عنها، لا يصدعون عنها من التفاعل يعني التفرق. ولا ينزفون تقرأ بكسر الزاي وفتحها ولا ينزفون، وتقرأ أيضا ولا ينزفون، أي لا تذهب عقولهم بسكرها، لا تذهب عقولهم بسكرها. وفاكهة مما يتخيرون، أي مما يختارون ويرتضون. وأصله أخذ الخيار والخير، أخذ الخيار والخير. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، أي مما يتمنون. وحور عين، أي أزواج بيض واسعة الأعين. عطف على ولدان، ويطوف عليهم ولدان مخلطون، ثم خلق ذلك. وحور عين، وكما قلنا حور جمع حوراء، ومعنى قوله حور العين أزواج بيض واسعة الأعين، عطف على ولدان. أو مبتدأ محذوف الخبر، أي وفيها أو ولهم حور عين. كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي صفاؤهن كصفاء الدر في الأطباف الذي لا تمسه الأيدي، كأمثال اللؤلؤ المكنون. وأصل المكنون الذي قيل في كن، الذي يقيم وحفظ في إيه؟ في كن، وكان يخبأ فيه ويقام فيه ويحمى فيه. جزاء بما كانوا يعملون، أي من الأعمال الصالحة. لا يسمعون فيها لهوا، أي هذيانا وكلاما غير مفيد باطلا من القول. لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما، أي ما يؤثم من الفحش والكذب والغيبة وأمثالها. إلا قيلا سلاما سلاما، أي قولا هو سلام في نفسه، منزه عن النقائص، مبرأ عن الفضول والزوائد. إلا قيلا سلاما سلاما، سلاما يعني هو سلام في نفسه، وهو أيضا منزه عن النقائص ومبرأ عن فضول الكلام وزوائده التي لا فائدة فيها. أو إلا قيلا سلاما سلاما، يعني قولا يفيد سلامة السامع من العيوب والنقائص، ويوجب سروره وكرامته، ويبين كماله وبهجته، لكون كلامه كله معارف وحقائق وتحايا ولطائف، على اختلاف وجهي الإعراب، أي من كون سلاما بدلا من قيلا أو مفعوله. يعني إلا قيلا سلاما سلاما، قد تكون مفعول الموضوع، يعني القول هو سلاما سلاما تحية، أو إلا قيلا سلاما سلاما بدلا، على المعنى الذي ذكرنا. والتكريف للدلالة على سحو السلام بينهم وكثرته، التكريف سلاما سلاما إشارة إلى إيه؟ أنهم يحشون السلام فيما بينهم، وأن السلام يعني يذكر بينهم يعني كثيرا، لأن المراد سلاما بعد سلام، سلاما بعد سلام، كما تقول قرأت النحو بابا بابا، يعني بابا بعد باب، فيدل على تكرره وكثرته. فهكذا السلام تحية أهل الجنة، هذه من فضائل السلام، ولا توجد في العالم كله تحية هي أفضل من تحية السلام عليكم ورحمة الله التي يعني صرف الله بها أهل الإسلام. ولذلك يحسدنا اليهود على السلام وعلى التأمين، وكان الفاسق أو الفاجر أو المبتدع فيما مضى يعاقب بأن يحرم من إلقاء السلام عليه، أو يحرم بأن يرد عليه السلام. الآن صار الناس في سفاهتهم أو بعض السفهاء من الناس يتكبرون عن أن يحيي بعضهم بعضا بالسلام، ويوكلون على ذلك تحية المناديس من المشركين والكفار على اختلاف أنواعهم، وربما يزدرون ينظرون باحتراق باحتقار إلى من يقول لهم السلام عليكم. فهذا من الهوان والذل الذي صبغ الناس وهم لا يشعرون بما هم فيه. كان السلام يعني عدم التسليم بكانت عقوبة أساس، عقوبة يعاقب بها من يخالف الشرع مثلا بعرب الفسق أو ببدعة أو ضلالة أو نحو ذلك، فيهجر بأن يسلم عليه. واضح. فالآن صار بعض الناس يعني يتأذون أن تسلم عليه، مطلوب أن تحيى بأي تحية أخرى من تحية هؤلاء القوم، يعني الذين زهدوا فيما صرفه الله به من تحية أهل الجنة السلام. فهل توجد تحية العالم أفضل من تحية السلام عليكم؟ السلام عليكم صفة يعني تعلن لهذا الشخص الذي تسلم عليه، يعني أولا فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الذي هو السلام، وفيها إشاعة السلام والطمأنينة، فكونك تلقي السلام معناه أنك تؤمنه من شرك، ومنهم الشركة. واضح. وليس محددا الوقت مثلا في صباح الخير أو مساء الخير، في الصباح فقط أو في المساء فقط كما هي صحية الجاهلية. إن أنعم صباحا وإنعم مساء هذه صحية أهل الجاهلية. فكيف عاقل يعني يستبد الذي هو أدنى من الذي هو خير ويذهب في السلام الذي هو صحية أهل الجنة إلى صحية المغضوب عليهم والضالين يعني ممن أبغضهم الله سبحانه وتعالى. إلا قيلا سلاما سلاما. هذا كله فيما يتعلق بالثواب وجزاء وعاقلة المقربين أو السابقين. ثم قال تبارك وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أي أي شيء هم أي شيء هم أي هم شرفاء رضماء كرماء يتعجب من أوصافهم في السعادة في سدر مخضود أي لا شوك له. في سدر مخضود أي لا شوك له أو مخضود يعني موقر بالثمار مثقل من الثمار التي يحملها وهو سدر السدر المعروف. في سدر مخضود أي لا شوك له أو موقر بالثمار وطلح ممدود. الطلح وشجر الإيه المون شجر المون وطلح ممدود يعني شجر الموز الذي نضب ثمره من أسفله إلى أعلاه أو نضب ثمره من أسفله إلى أعلاه. قال مجاهد كانوا يعجبون بود من طلحه وسدره يعجبون بود في العبد من وجه هذا كان أحسنه وكان في الطائف من طلحه وسدره لأن في شجر الطلح وشجر يعني الإيه السدر فكانوا يعجبون به. وشجرة الموز ثمرتها حلوة دسمة لذيذة لا نوى لها لا نوى لها. وظل ممدود أي ممتد مندفق لا يتخلص لا يتخلص الظل الذي يكون في الدنيا ويزرعه الحر والشمس لا هذا ظل ممدود. وماء مسكوب أي مصبوب دائم الجريان وماء مسكوب مصبوب دائم الجريان لا ينقطع. وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة أي لا تنقطع عنهم متى أرادوها لكونها غير متناهية فمن ثم لا تنقطع أبدا عنهم لأنها موجودة بلا نهاية. ولا ممنوعة أي لا تمنع عن طالبها. والخفض بيان أن فاكهتها يعني مغايرة ومباينة لفاكهة الدنيا لأن فاكهة الدنيا موسمية توجد في موسم ولا في موسم آخر يأتي عليها وقت تنقطع تماما ولا تكون موجودة كفاكهة الطوس في الشتاء وتمتنع أحيانا لعزتها أحيانا تمتنع لأن تكون يعني لا توجد وفرة غير متوفرة في الأسواق نادرة وقليلة هذا نوع من الامتناع. بل أحيانا تمتنع بسبب الجد الجد أو القحط أو الجفاف أو نحو ذلك تقرأ أي جريحة أو سبب يترتب عليه أنها تمتنع. أما فاكهة الجنة فلا يعرض لها شيء من هذه الطوارئ وهذه الجرائح وهذا الانقطاع. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة أي مرتفعة في منازلها أو فرش مرفوعة على الأرائك للركود والمضاجعة. وقد يؤيده تأثره بوصف من يضاجعهن فيها وهو قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء يعني يؤيد التفسير الثاني يعني كلمة فرش مرفوعة كما قلنا إما فرش مرفوعة يعني الفرش نفسها مرتفعة في منازلها أو الفرش مرفوعة يعني فوق الأرائك وهي ترفع من أجل الركود عليها. يؤيد هذا التفسير الأخير أنه ربط عز وجل مباشرة بين قوله وفرش المرفوعة بقوله إن أنشأناهن إنشاء إشارة إلى يعني الشهور العلم إن أنشأناهن إنشاء أي إنشاء بديعا فائق الوصف. فالضمير يعود على ما فهم من السياق والسباق لأن الحرمة يعني سبق فيكم هن في السياق القريب واضح. وإنما فهم من السياق أن المقصود بهن الحور العين. وقيل قد يثنى عن الحور بالفرش، وفرش المرفوعة قد يكون يعني أحيانا يستعمل الكناية عن الحور بالفرش. نعم. كنت سؤال مرة غريب يعني ذكر لي بهذه الكناية في إحدى البلاد، يعني كان الناس عاجل يعني، فسألني واحد منهم عن صحة دعاء يزعمون أنه يعني دعاء مأثور، أنهم يقولون إيه اللهم جدد لنا الإيمان والفراش، فربما يعني كأن الكلام كان حرفا تركيا أو شيء هذا، فالجماعة الأفراج من بدعة كثيرة فيسألون عن صحة هذا الدعاء اللي يبدو أنه منتشر عندهم، فلعله يقصد جدد لنا الإيمان، هذه معروفة لأن كانت المحاضرة عن تجديد الإيمان، فبالمناسبة سأل هذا السؤال الفراش يعني لعله إيه يعني يتزوج زوجة جديدة، فأنا أقول هذا كي لا تنسوا أن أحيانا يكنى عن الحور أو عن الزوجة بالإيه بالفرش. وقيل وقيل قوله تبارك وتعالى وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء، يعني مرفوعة على الأرائك كآيتهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، سيكون على الحقيقة ها مش هنا الكناية، لا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وهنا يقول تبارك وتعالى وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، يعني لم يكمثنا لم يتمثل عروبا أترابا، عروبا جمع عروب، والعروب هي المتحببة إلى زوجها المحبوبة لتبعونها، واضح؟ فمعنى عروبا جمع عروب، والعروب هي التي تتودد وتتحبب إلى زوجها ولذلك يحبها لتبعونها، عروبا أترابا، أترابا يعني على سن واحدة، سن واحدة، والسبب هو المواقف لك في السن، واضح عروبا أترابا يعني سنهن سن واحدة، لأصحاب اليمين يعني أنشأناهن إنشاء لأصحاب اليمين وجعلناهن أبكارا لأصحاب اليمين، عروبا أترابا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة وأمة من المتقدمين في الإيمان وممن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان من هذه الأمة، والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين كما بينا أولا، يعني عند الكلام فيما مضى في تفسير قوله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وذكرنا الخلاف في تفسير هذه الآية. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، بالنسبة لكلام العلامة الكبير في هذه الآيات التي مضت يقول في قوله تعالى إن أنشأناهن إنشاء، الضمير في أنشأناهن قال بعض أهل العلم هو راجع إلى مذكور، وقال بعض العلماء هو راجع إلى غير مذكور إلا أنه دل عليه المقام، فمن قال إنه راجع إلى مذكور قال هو راجع إلى قوله تعالى وفرش مرفوعة إلا أنشأناهن إنشاء، قال لأن المراد بالفرش النساء، والعرب تسمي المرأة لباسا وإزارا وفراشا إلى آخره إلى آخر كلامه، وعلى هذا فالمراد بالرفع في قوله تعالى مرفوعة رفع المنزلة والمكانة، ومن قال إنه راجع إلى غير مذكور قال إنه راجع إلى نساء لم نذكرن، ولكن ذكر الفرش دل عليهن لأنهن يتكئن عليها مع أزواجهن، وقال بعض العلماء المراد بهن الحور العين، واستدل من قال ذلك بقوله إن أنشأناهن إنشاء لأن الإنشاء هو الاختراع والابتداع، وقالت جماعة من أهل العلم إن المراد بهن بنات آدم اللاتي كن في الدنيا عجائز سمطا رمطا، وجاءت في ذلك آثار مرفوعة عنه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا القول فمعنى قوله تعالى وفرش مرفوع يعني نساء الايه الدنيا، زوجاتهم هن من نساء الدنيا. فجعلناهن ابكارا، انا انشاناهن انشاء اي خلقناهن خلقا جديدا. هؤلاء اللائي شمطت وصارت عزيزا خمطاء في الدنيا وبلغت ماكله ذاتيه، حينما تدخل الجنه ينشئها الله سبحانه وتعالى خلقا جديدا، تعود الى يعني طرح الشباب، فتعود خلقا جديدا وينشئها الله سبحانه وتعالى انشاء جديدا. فجعلناهن ابكارا يعني تخيرناهن ابكارا، وهو جمع بكر وهو ضد السيد، عربا اترابا. والعروب هي المتحببة إلى زوجها، الحسنة التبعن التي تنتهي في إرضاء زوجها. أترابة جمع ترب، والترب اللبة، اللبة هو المرافق في السن. كما قال الشعيري المهم ان سرد الانسان ما ولد معه في وقت واحد ولم تلتفت لذاتها ومشت على ولوائها. وايضاحه ان سرد الانسان من ولد معه في وقت واحد، ومعناه في الايه ان نساء اهل الجنه على سن واحده، ليس فيهن شابه وعجوز، ولكنهن كلهن على سن واحدة في غاية الشباب. وتعلمون الحديث في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة العجوز حينما قال لها لا تدخل الجنة ايه عجوز، وكان من يقصد هذا المعنى انها ستعود الى شبابها ولن تبقى عجوزا بعد ذلك اذا دخلت الجنة. فبعض العلماء يقول انهن ينشأن مستويات في السن على قدر بنات 33 سنه ايضا. وكون الاكراب بمعنى المستويات في السن مشهور في كلام العرب، كما قال عمر بن ابي ربيعه ابرزوها مثل المهاتي فهذا بين 5 سواعد الاكراب. وهذه الأوصاف الثلاثة التي تضمنتها هذه الآية الكريمة من صفات نساء أهل الجنة جاءت موضحة في آيات أخرى. أما كونهن يوم القيامة أبكارا فقد أوضحه قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأن قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نص في أنهن أبكار. وأما كونهن عربا أي متحببات إلى أزواجهن فقد دل عليه قوله في الصافات وعندهم قاصرات الطرف عين، لان معناه انهن قاصرات العيون على ازواجهن لا ينظرن الى غيرهم لشده محبتهن لهم واقتناعهن بهم. ولا شك ان المراه التي لا تنظر الى غير زوجها متحببه اليه حسنه التباعد معه. وقوله في صاد وعندهم قاصرات الطرف اتراب، وقال في الرحمن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. واما كونهن اترابا فقد بينه قوله في ايه الصاد فعندهم قاصرات الطرف اتراب، وفي سوره النبأ ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا، يعني في نفس السن من الشباب. لاصحاب اليمين يعني ان انسانهن لاصحاب اليمين، وجعلنهن اذكارا لايه لأصحاب اليمين. ثم يقول الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم أي حر نار ينفذ في المسام، هذا معنى في سموم، سموم يعني حر نار ينفذ أو ينفذ في المسام، وحميم وهو الماء المتناهي الحرارة، وظل من يحموم أي من دخان أسود، طبق أهليتهم المرضية وعقائدهم الفاسدة أو صدقة، يعني هذا الدخان الأسود يكون موافقا لطباعهم السوداء وأهوائهم وعقائدهم الفاسدة وهيئات نفوسهم المسودة بالصفات المظلمة والهيئات السود الرديئة. وظل من يحرون يعني من دخان أسود، لا بارد ولا كريم أي ليس له صفة الظل الذي يأوي إليه الناس من الروح، يعني الناس كانوا من الظل من هذا امتلاك الروح تفريد عن الفكر من شدة الحر، فالظل الذي يرغب فيه يكون باردا ويكون يعني كريما، أما هذا فهو ظل من يحمول من دخان الأسود لا بارد ولا كريم، أي ليس له صفة الظل الذي يأوي إليه الناس من الروح ونفعي من يأتي إليه أو يأوي إليه بالراحة، بل له إيذاء وإيلام وضر بإيصال السعر واللهب والفرق والعياذ بالله. إنهم كانوا قبل ذلك مصرفين. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد قدمنا صفات ظل أهل النار وظل أهل الجنة في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا. وبينا هناك أن صفات ظل أهل النار هي المذكورة هنا في هذه الآية: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وقال في المرسلات: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وقوله من يحموم أي من دخان أسود شديد السواد. ووزن اليحموم، وزن اليحموم يفعول، وأصله من الحمم أو الحمم وهي الفحم، وقيل من الحم وهو السحم المسود لاحتراقه للنار. إنهم كانوا قبل ذلك مصرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي كانوا قبل ذلك منهمسين في اللذات والشهوات، منغمسين في الأمور الطبيعية والغواشي البدنية، فبذلك اكتسبوا هذه الهيئات الموبقة والتبعات المهلكة، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث العظيم أي الذنب العظيم من الأقاويل الباطلة والعقائد الفاسدة التي استحقوا بها العذاب المخلد والعقاب المؤبد. وفسره السكي بالقتل، يعني إما أن الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم إلا أن يكون هو الذنب العظيم، الشرك، الأقاويل الباطلة، العقائد الفاسدة التي جعلتهم يستحقون العذاب المخلد والعقاب المؤبد. أما السكي ففسر الحنث العظيم بالقسم على إنكار البعث، وكانوا يصرون على الحنث العظيم حينما كانوا يحلفون في الدنيا كما قص الله تعالى عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا هو الحنث العظيم، على هذا اليمين الخفيف هذا القسم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال الشهاد وهو تفسير الحسن، يعني الحنث العظيم بأنه هذا القسم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. لأن الحنث وإن فسر بالذنب مطلقا أو الذنب العظيم، فالمعروف استعماله في عدم البر بالقسم. فهذه كلمة الحنث تستعمل في معنى الذنب، واضح الذنب العظيم أو الذنب مطلقا، لكنه أيضا استعمل بصورة مشهورة في في عدم البر بالقسم، حنث في يمينه يعني لم يبر بقسمه، ولذلك تأثره بما كانوا يعتقدونه من إنكار البعث. فهذا يقوي تفسير قوله تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أنه القسم الذي كانوا يقسمونه في الدنيا: وقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ولذلك أتبع الله هذا القول وهو كانوا يصرون على الحنث العظيم بقوله: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. واضح، فهذا فيه ربط بين الحنث العظيم وهو هذا القسم وشرح له: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: لما ذكر جل وعلا ما أعد لأصحاب السنان من العذاب، بيّن بعض أسباب هذا العذاب، فذكر منها أنهم كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مصرفين أي متناعمين. وقد قدمنا أن القرآن دل على أن الإسراف والتنعم والسرور في الدنيا من أسباب العذاب يوم القيامة، لأن صاحبه معرض عن الله لا يؤمن به ولا برسله كما دلت عليه هذه الآية الكريمة: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وقال تعالى: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، أي أنه يعيش مطرفا ويعيش للتمتع بالدنيا فحسب، إنه كان في أهله مسرورا. يعني ما بين النوادي والملاهي والافلام وشرب الخمر والكوميديا وكذا وكذا من السرور، معاد يضحك يقولون لهم الفيلم الفلاني ساعتين ضحك متواصل، المسرحيه دي تضحك حتى يموت قلبك، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ايه ان كثره الضحك اياكم وكثره الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. ما كان فرحهم كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بالقران وبالعلم وبالايمان، لا كان فرحهم به بمتاع الدنيا بالمناصب بالجاه بالاموال بالثروات بالقصور بهذه الاحوال يعني المعروفه. فلذلك قال تبارك وتعالى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ثم ذكر الاسباب انه كان في اهله مسرورا، انه كان في اهله مسرورا. فاذا الانسان لا ينهمك في الدنيا في مظاهر السرور والابتهاج وينسى انه يعني ايه السفينه يعني تمخر العذاب وتتقدم نحو يعني نهايه الرحله، واضح؟ فالانسان لابد ان يصل الى محطه معينه وينزل فيها، فهي يعني هو غافل لكنه ليس مغفولا عنه. الانسان غافل، الله ليس غافلا عنه، هو غافل عن نفسه هو، اما الله فانه لا يغفل عنه تبارك وتعالى. فليحذر الانسان الانهماك في متاع الدنيا بصوره تلهيه عن